بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العقيدة الواسطية شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس الثالث قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال أبو العباس تقي الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية التي أرسلها إلى أهل واسط: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فسبق الكلام عن هذه الفقرة على قوله رحمه الله: ولا تكييف. فالتكييف هو تعيين كيفية الصفة والهيئة التي تكون عليها الصفة، وهذا مما استأثر الله عز وجل بعلمه فلم يطلع عليه أحد سبحانه. فأهل السنة يقولون: من غير تكييف، يعني من غير تكييف موجود أم من غير تكييف نعلمه؟ من غير تكييف نعلمه، ولكن هل هذا الكيف له وجود أم ليس له وجود؟ له وجود. الله جل وعلا له يد، ولكن كيفية هذه اليد، لا يعلمها إلا الله جل وعلا، ولكن هل له يد؟ نعم له يد جل وعلا. أما الكيفية فيوكل علمها إلى الله. ولذلك قول السلف: أمروها كما جاءت، يعنون بذلك الكيف من معنى الكيف. وإلا فهناك طائفة يمرون حتى المعنى ولا يتعبدون الله جل وعلا بالمعاني قصدا منهم للتنزيل، وهذا باطل. أما أهل السنة والجماعة فيؤمنون بالمعنى، وأن أسماء الله وصفات لها معان وحقائق، خلافا للمعتزلة الذين أثبتوا أسماء بلا معان وصفات وحقائق، وخلافا للجهمية الذين عطلوا الذات الإلهية عن الاسم والصفة، فأثبتوا عدم المحضر والعياذ بالله. أما أهل السنة والجماعة فأثبتوا لله جل وعلا أسماء، وهذه الأسماء لها معان وحقائق وصفات، يؤمنون بمعنى هذا الصفة، بل يعدون من أقوى أسباب قوة الإيمان في القلب علم معاني أسماء الله وصفاته، علم معاني أسماء الله عز وجل وصفاته من أسباب قوة الإيمان في القلب. نعم. وقوله رحمه الله تعالى: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الواجب هو الإيمان بصفات الله الثابتة في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك، وأنهم يؤمنون بأسماء الله وصفاته ولا يعطلونها، والتعطيل هو التخلية كما قال الله عز وجل: وبئر معطلة، يعني خالية. فالمعطل يخلي الأسماء والصفات عن الله عز وجل، والمعطلة منهم الجهمية. وتوحيد الأسماء والصفات يقوم على قواعد وأركان لا بد منها. الأول: الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله عز وجل وصفاته. الثاني: قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفة، قطع الطمع الشرعي عن إدراك كيفية الصفة. الثالث عدم تأويل معاني أسماء الله عز وجل وصفاته على غير الوجه المراد منه. لا بد من هذه الأركان حتى يستقيم العبد توحيد الأسماء والصفات الذي ظل فيه فئام من الناس وأقوام من الناس والعلم، فالجهمية ظلوا فيه، والمعتزلة ظلوا فيه، والأشاعرة ظلوا فيه، والماتريدية ظلوا فيه، وهذا الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة. ويحذر أن بعض العلماء ربما أطلق لفظ أهل السنة وأراد به الأشاعرة، كالحافظ ابن حجر الفتح ربما قال أهل السنة ويحكي قول الأشاعرة، وهذا ما خطأوا به العلماء رحمهم الله تعالى. وإذا كان في هذا الباب دلت أقدام علماء راسخين في العلم يشار إليهم بالبنان، فحري بطالب العلم أن يهتم بهذا الباب وأن يلتزم أقاويل السلف، لا يزيد فيها ولا ينقص عنها، لأنه ربما ضل بسبب لفظة قالها، وربما أخطأ بسبب لفظة قالها. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ذكر مسألة المعية في هذه الوصية وأنها ذكر معية الله عز وجل لخلقه، بعض العلماء زاد معية ذاتية فأخطأ في ذلك، ورد عليه علماء عصر يوم حد المليك وأسلوب جميل رقيق. وهذا عادة السنة، إذا رد عالمهم على أخيه من العلماء أو طلاب العلم يرد أحدهم على الآخر يكون ردا حسنا جميلا. فإضافة لفظة لم يقولها السلف ربما يخرج الإنسان في خطأ من في سلف، فالإلزام قول السلف يعني تجمل القول حيث أجمل وتفصل حيث فصل، فالسلف نوع عن التفصيل بالقدر والقول فيه، خلاص تعلم أن السلامة في عدم القول والتفصيل، وإنما تقل حيث أخذ القدر تقدير الله في الأشياء، القدر سر الله في خلقه. لأنك لو ربما لو أصلت وفصلت أخطأت. فأهل السنة والجماعة لا يعطلون ولا يمثلون ولا يكيفون ولا يتأولون الصفة على غير وجه المراد منه، ويؤمنون بأسماء الله وصفاته، لأن الله عز وجل أثبت الأسماء والصفات ورد على المبتدعة في آية من الكتاب، قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا من إعجاز القرآن، كلمات يسيرة ومعاني غزيرة. فقوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، رد على طوائف الكلام. فقوله ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطل. ولذلك يا أخي ارتبط بنصوص الكتاب العزيز والسنة النبوية تنجو بإذن الله. أما إذا أخذ الإنسان كلاما من رأسه ومن لسانه دون الرجوع إلى النصوص فإنه لا بد أن يضل ولا بد أن يزيغ. ولذلك أنت ملك في عرشك، إنما تلتزم بالنصوص لا أحد يستطيع أن يناقشك. لو اجتمعت قرياتك كلها لا تستطيع أن تقيم الحجة عليك، لأنك مستظل بنص الكتاب العزيز والسنة النبوية. فدائما كن كذلك، وسأل ربك جل وعلا أن يثبتك على ذلك، لأنك ترى في المجتمع الآن وفي واقع الناس كثير من الناس ربما بدأ الاستقامة قبلك ونرى عليه سبيل الاستقامة قبلك، ولكنه ضل مع من ضل وانحرف مع من انحرف والعياذ بالله تعالى. وغاية ما يفعله أن يجادله، إذا جلس معك غير سني يصبح سني، وإذا جلس مع المبتدئ أصبح مبتدئا، يقول بقولك ويقول بقولك، ويظن أن النجاة في ذلك، وإنما ذلك هو الهلكة. قال الله عز وجل النبي عليه السلام: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فهذا تحذير من المجاهرة والتلاعب بالدين. سلامك مع أهل الباطل طالما أنك الحق لا بد أن يقع، لا بد مهما حاولت المعاداة لا بد حسب الناس أن يفرقوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فأهل السنة يثبتون أسماء الله عز وجل وصفاته وهذه الآية العمدة عندهم ليس كمثله شيء رد على الممثلة وهو السميع البصير رد على المعطل. وقوله رحمه الله شيخ الإسلام فلا يكون عنه ما وصف به نفسه يعني أهل السنة لا ينفون عن الله عز وجل الأوصاف التي وصف بها نفسه لأن بعض الناس فعل ذلك بحجة التنزيه. فلما سلك مسلكا غير شرعي في تنزيه الله عز وجل إذا به يضل ظنان الناس فيقع في التمثيل أو التشبيه والتعطيل كما قال رحمه الله في كتابه مجموع الرسائل والمسائل قال كل معطل مشبه ولو في الجهل لأن الذي حمله على تعطيل الصفة أنه شبهها في ذهنه فحمله هذا التشبيه على تعطيل الصفة. فأطلق شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الرسائل والمسائل الأنفس والمؤلفات رحمه الله هذه القاعدة كل معطل مشبه ولو في الجهل. وقوله ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه التحريف في كلام الله عز وجل وفي النصوص الشرعية إما أن يكون تحريفا في اللفظ أو تحريفا في المعنى إما أن يحرفون اللفظ وإمامهم في ذلك اليهود الذين قال الله جل وعلا لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يعني يا ربي حط عنا خطايانا فقالوا حنطة فزادوا النون. ووقع في نفس الأمر من من البدعة الجهمية الذين قال الله لهم الرحمن على العرش استوى فقالوا استوى زادوا الأشاعرة عفوا فقالوا استوى يعني استوى يعني استوى فأتوا بمعنى قبيح جدا وأيضا حرفوا في اللفظ فالله قال استوى فهم قالوا بل قال الله استولى وهذا من الكذب على الله جل وعلا فضلا عن كون معنى استولى معنى فاسد لأن استولى ما معناه أن هناك كان إله آخر فغلبه هذا الإله واستولى على ملكه فضلا عن كون اللغة لا قسم لذلك فما ذكروه من بيت كما استولى بشر عن العراق كما استوى بشر عن العراق فهو بيت لا أصل عند اللغوية فاستوى لا تعرف لا في اللغة ولا في الاصطلاح والشرع إلا بمعنى على لتستووا على ظهور ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه تستوى على ظهوره فهكذا الاستواء علو الاستواء على الشيء على العلو فالاستواء إذا عدي بإلى المراد به العلو الرحمن بعلى عفوا الرحمن على العرش استوى يعني على إذا عدي بعلى فإنه يريد العلو. قال رحمه الله تعالى وهكذا إما أن ينحب في إما أن يحرف في اللفظ وإما أن يحرف في المعنى فإذا لم يأكل له باللفظ حيلة حرف المعنى عن المعنى المراد منه ولا يخرج أهل البدع عن هاتين الحالتين إما تحريف لفظ وإما تحريف معنى. أما أهل السنة فيلتزمون الألفاظ ويلتزمون المعاني اللائقة بذات الرب الكريم جل وعلا وهكذا كل مبتدع لا بد أن يحرف فلابد أن يلعبوا في النصوص وفي كلام العلماء، لذلك إذا رأيته يسرق ويحرر كلام أهل العلم وينسبه إليهم فهذا رجل اغسل يديك منه ولا كرامة له. إذا كان يكذب على النصوص ويكذب على العلماء فهذا لا خير فيه والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. الإلحاد من اللحد، واللحد هو الميل والميلان، ولذلك سمي اللحد لحدا كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لهم والشق لهم والشق لهم. فالسنة في بناء القبر أن يشق في الأرض عموديا، ثم من جانب هذا الشق يلحد حفرة يوضع فيها الميت. اللحد لنا والشق لهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فاللحد يكون مائلا عن أصل هذا الحفر العمودي، ولذلك سمي الإلحاد كذلك. ومنه من هذا الإلحاد تسمية الأصنام بأسماء الله كما في قوله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فسموا اللات من الله والعزى من العزيز ومناة من المنان. وأيضا من هذا الإلحاد تسميته سبحانه بما لا يليق أن يسمى به، كقول النصارى أب، كقول الفلاسفة وأهل الكلام موجبا أو علة فاعلة. موجب يعني سبب أو علة فاعلة في الكون، وهذا ضر. من هذا الإلحاد أيضا وصف الله عز وجل بما ينزه عنه من النقائص، كقول اليهود عزير بن الله والعياذ بالله، وقولهم يد الله مغلولة، وقولهم إن الله قطير ونحن أغنياء. ولذلك هؤلاء اليهود وأمثالهم قال عنهم الله عز وجل القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وأما قوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. فنفى الله عز وجل إلحاق الضرر، وأثبت سبحانه وتعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب يدي الأمر أقلب الليل والنهار. فهل هناك تعارض بين هذا وذاك؟ يؤذيني ابن آدم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري أو ضري فتضروني. نعم، لا يلزم من إلحاق الأذى الضرر، لا يلزم منه الضرر. من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: بل قد يكون العذاب يطلق على التألم، كما عند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه. يعني يكون فيه نوع إرهاق ينشغل الإنسان عن الطعام والشرب. وقوله عن الميت أنه يعذب بعويل أهله وصراخه معه، يعني يتألم من ذلك. وقيل إن العذاب على ظاهره في هذا، وقيل المراد به الألم والحزن. ومن هذا الإلحاد أيضا تعظيم أسماء الله عز وجل وصفاته، أو تشبيه أسماء الله عز وجل وصفاته وتمثيلها بصفات المخلوقين. والله جل وعلا قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. هذا تهديد وعيد من الله عز وجل من الإلحاد في آيات الله عز وجل. قال رحمه الله: ولا يكلفون ولا يمثلون. وسبق بيان معنى التكليف والتمثيل. ذكرنا في الدرس السابق أن الفرق بين التمثيل والتشبيه ما هو؟ تكون المطابقة في أصل الصفة وفي كمال الصفة. هذا هو التمثيل المنفي في قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اما التشبيه فهو نعم، اما التشبيه فيكون في كمال الصفه في اصل الصفه لا في كمالها، يعني يكون هناك وجه مطابقه في الصفه ولكن في اصلها لا في كمالها. لذلك ما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اول زمرة يدخلون الجنه على صوره الخمر ليله البدر، ثم الذين يلونهم على صوره اشد كوكب ذري في السماء الرعى. فهذا التشبيه لمن يدخل الجنه اول زمره هذا يسمى تشبيها ام يسمى تمثيلا؟ تشبيها، لان القمر ليس له انف ولا فم ولا عينان، فهذا تشبيه في اصل الصفه، يعني انهم على صوره حسنه وعلى هيئه جميله، لا انهم يماثلون القمر تماما او ان القمر يماثلهم تماما. إذن المنفي هو التمثيل، وما أطلقه بعض العلماء من نفي التشبيه يعنون به التشبيه التام الذي هو بمعنى التمثيل كما نبه علماء ونوم شوق. نعم.
ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه.
نعم، ذكر رحمه الله تعالى العلة والحكمة من عدم التكييف والتمثيل، فقال ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه سبحانه بصفات خلقه، لأنه سبحان التسبيح هو التنزيه، سبحان الله يعني تنزيها لله عن كل نقص، لأنه سبحانه لا نظير له ولا سمي له، لا أحد يساميه ويماثله أو يماثله. قال سبحانه هل تعلم له سميا ولا كفء له، قال سبحانه ولم يكن له كفوا أحد، وفي قراءة السبعية المتواترة ولم يكن له كفءا أحد، وقراءة حفص كفوا أحد. الله جل وعلا لا كفء له ولا نظير له ولا مثيل له سبحانه وبحمده، ولا يقاس بخلقه. القياس لغة هو التمثيل، واصطلاحا الحاق قرن بأصل العلة في الصرف، والمراد به هنا القياس في اللغة. فإذا أطلق العلماء بكتب العقيدة والمنهج القياس ليس معناه الاصطلاح الذي يطلقه الفقهاء في مصنفاته، وهو الحاق فرع باصل العله المشترك. فالفقهاء يعنون بالقياس هذا اصل مقيس عليه وفرع مقيس وعله مشتركه بين الاصل والفرع، ومرض مصادر التشريع كما قال جماهير اهل العلم والفقهاء خلافا لما زعمه ابو محمد بن حزم غفر الله له. وأما القياس في كتب العقيدة والمنهج فإن العلماء يعنون به القياس لغة، وهو التمثيل أو رد النصوص، وقياسها على أقاويل الرجال، وهذا من أعظم أسباب رد الحق واتباع الهوى عياذا بك الله، أن يقاس النصوص على أقاويل الرجال، فإن وافقت قبلت وإن لم توافق ردت. كأن الأصل هنا ليس النص المعصوم وإنما قول رجل يرجع، وهذا من أفضل الباطل والعياذ بالله. وربما ظن بعضهم أن هذا سبب في الاجتماع، وإنما هذا سبب في الهلكة والضياع والفرقة والاختلاف والعياذ بالله، لأن النصوص معصومة وأقوال الرجال غير معصومة، وأيضا لأن أقوال الرجال متفاوتة وعقولهم متباينة، فكيف يجتمع الناس على قول رجل أو رجال؟ لا يمكن أبدا. ولكن مهما أراد الإنسان أن يجمع الناس ويجمع قلوبهم تجميعا حقيقيا، لا يكون أبدا هذا إلا على الله. ويفرح نظرة إلى الله جل وعلا بكل هذه الأحزاب. يعني من كان يظن يوما أن أصحاب اللحى ممن يتسمون بالسلفيين يقولون ندعو الأقباط للدخول في حزبنا، كيف يدعونهم؟ وإذا دخل الحزب هل سيوسع له مكانا في الكرسي؟ هل سيحدث له مكان على الطاولة؟ وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مقررا عقيدة الولاء والبراء في صدور وقلوب أصحابه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، فإن بدأوكم فقولوا عليه، فإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطرق. فالذي يأخذ القبطي في والنصارى في حزبه سيفعل معه حديث عائشة؟ لا والله، كيف ذلك؟ هل سيضيق عليه الطريق؟ سيمسك له الطريق ويهيئ له المشروع؟ والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. والعجيب أنهم يفعلون ذلك وعند الشيء المباح يحرمونه ويعدون محاربته جهادا في سبيل الله. جمع أحد هؤلاء السفهاء 5000 شريحة لمؤمنين وحرقها في وسط صياح من التكبير الله أكبر ولله الحمد، كأنهم فتحوا القسطنطين، وإنما هم فعلوا شيئا غير مشروع. وقد سئل الشيخ الفوزان حفظه الله العلامة، سئل عن لما فعلت الدنمارك ما فعلت من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بعض الناس قد خزن في بيته أنواع من أطعمة الجبن الدنمارك، فسئل الشيخ صلى الله عليه وسلم، وأنا أسمع هذا منه مشافاة حفظه الله، عمن يلقي هذه الأشياء في الزبالات؟ يعني شخص اشترى من أشياء مصنوعات دنماركية وخزنها في بيته، ولما تبلغ الدنمارك عن الرسول صلى الله عليه وسلم ألقى بهذه الأشياء في الزبالة. فقال الشيخ وزان، تخيلوا ماذا قال؟ قال: هذا من السفه، هذا سفيه، لأن هذا المال مال محترم، ولما اشتراه ساعة عيده كان يباح له ذلك، فكيف يلقي به؟ كيف يلقي به وهو مال محترم؟ لابد أن يصان. هذا هو الفهم العميق الواسع للنصوص، فهم العلماء الراسخين في العلم. نعم. الله جل وعلا لا يقاس بخلقه، قال سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. هذا أيضا من التعليل، لما وصف الله عز وجل نفسه بأوصاف وسمى نفسه بأسماء جل وعلا، هو أعلم بنفسه. والله جل وعلا موصوف بهذه الأوصاف قبل خلق الخلق أم بعد خلق الخلق؟ قبل خلق الخلق. فلم يكن جل وعلا معطلا أبدا، ثم اكتسب هذه الصفات بعد الخلق كما يقول أهل البدع. وإنما ربنا سبحانه وتعالى موصوف بصفاته، منزه عن كل نقص وعجز قبل أن يخلق الخلق تبارك وتعالى. وهي مسألة تستنشق حوالي.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال
هذا رحمه الله. نعم.
ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين بسلامة ما قالوه من النقص والعيب.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم رسله صادقون مصدقون، وهذا عطف على قوله فإنه أعلم بنفسه، والصدق مطابقة الخبر للواقع، والرسل صادقون وهم مصدقون، وهذا واجب من الواجبات تجاه الأنبياء والمرسلين، فأخبارهم لا تعتبر إلا الصدق، لأن الأخبار على نوعين: أخبار تحتمل الصدق والكذب، وهي ما عدا أخبار الله عز وجل وإخبار أنبيائه ورسله فيما أوحاه، وأخبار لا تحتمل إلا الصدق، ليس لها إلا وجه واحد وهو الصدق، هو ما جاء عن الله أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام من الأخبار. إذا أخبر الرسول بأمر لا بد أن يقع تماما كما أخبر، وذلك لو أخبرنا الله عز وجل بأمر لا بد أن يقع كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى. وذلك ولما كانت هذه الأسماء والصفات إنما نعلمها عن طريق الوحي والرسل، بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن رسل الله الصادقون مصدقون، صادقون مصدقون، لأن مصدر تلقي هذه الأسماء وتلك الصفات إنما هم عن الرسل عن الله عز وجل. فالوساطة عند الله عز وجل على نوعين: وساطة شركية وكفرية، ووساطة شرعية واجبة، كما قال بعض العلماء. وساطة شركية وهي المذكورة في قوله عز وجل: الكفار ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله عز وجل، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، هكذا حكم الله عليه بالكفر والكذب، بل المبالغة في ذلك كفار. وهناك وساطة شرعية وهي وساطة الأنبياء بين الله عز وجل وخلقه، فهذه وساطة شرعية تكون عن طريق الوحي، فلا يأتون بشيء من قبل أنفسهم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ربما سئل عن أمر فاسكت، أو يسأل عن أمر ثم يأتيه الوحي. لما جاء عبد الله بن مكتوم فقال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة السباع والنخيل والهوام، وليس لي قائد يقول لي المسح، هذا لي أن أصلي في البيت فأدمنا. ثم لما ولى عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. لأن قال الفقهاء: إذا تجب صلاة الجماعة متى تجب صلاة الجماعة؟ إذا كان يسمع الأذان بالصوت المذكر لا بد أن يجب. أما الجمعة فكما قال الفقهاء: ولو يركب لها لا بد أن يذهب. فرسول الله عز وجل صادقون في أخبارهم، مصدقون في أخبارهم أيضا، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. إذا المصدر النصوص، مصدر الأسماء والصفات، إنما يكون من قبل الله سبحانه وتعالى أو من عند النبي عليه الصلاة والسلام فيما أوحاه الله عز وجل. ومن أضل الضلال وأبطل الباطل أن الإنسان يبلغ عن الله عز وجل ويوقر عن الله عز وجل ما لم يقل سبحانه. ذلك من براعة ابن القيم رحمه الله أن سمى كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين في شرط وصية عمر لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما. وكان توقيع عن الله كونه يتكلم في أسماء الله أو صفات الله أو في شريعة الله سبحانه وتعالى كأنك توقع عن الله عز وجل. الإنسان يكون حذرا من ذلك، أن يكون عنده وجل وخوف من هذا الأمر، إذا كان متجرئا على الفتية متجرئا على النار، كما قال السلف: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، أجرأكم على الفتية أخلكم علما. مات. طيب لعل نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآل وصحبه وسلم. يقول شيخنا صلى الله عليكم ومن وياك: يريد تفصيل مسألة معنى أهل السنة ومعناها العام، يدخل فيها ونفر أهل السنة بمعناها الخاص ولذات الله. أهل السنة والجماعة كما سبق في درس المضى سموا بأهل السنة بالتزامهم بالسنة وعملهم بها، وسموا بالجماعة بالتزامهم بجماعة المسلمين والتفافهم حول الأمراء وعدم منازعة العلماء الأمراء. فأهل السنة سموا بذلك ونسبوا إلى السنة لالتزامهم بها واستقامتهم عليها، وسموا بالجماعة لأنهم يدعون الاجتماع وينهون عن الفرقة والاختلاف، لا سيما في مسألة الولاة والحكام والسلاطين، ينهون عن الخروج عليهم أن هذا وجه الفرقة. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة على وجه الاختلاف. يقول الشيخ ابن جفا أن الأسماء والصفات أو العقيدة تؤخذ من الكتاب والسنة والإجماع، فكيف يجمع بين هذا وكلام شيخ الإسلام لا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله؟ لا خلاف في ذلك أبدا. فلا يمكن أن تجتمع الأمة إلا على نص معصوم وعلى أمر هو حق، كما في الحديث وإن كان في إسناده مقال لا تجتمع أمتي على ضلال. فالأمة تجتمع على النصوص لا تجتمع على مفارقة النصوص ومغايرة النصوص ومخالفة النصوص، لا يمكن ذلك أبدا. كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من صح الحديث لا تجتمع أمتي على ضلال.